السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي سنجيب فيه اليوم أو سنتحدث فيه اليوم عن موضوع من أهم الموضوعات التي يتعلق بالذات الإلهية، ألا وهو مسألة الأسماء والصفات وكيفية دعاء الله جل وعلا بها، كما قال جل وعلا: فادعوه بها. ولذلك أخواني وأخواتي، ربنا جل وعلا وتقدس تعرف إلى عباده من خلال أسمائه وصفاته وأفعاله، ولذلك ربنا جل وعلا لم يره الخلق في الدنيا ولن يرونه في الدنيا، وإنما سيراه أهل الجنة في الجنة. رزقنا الله وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ولأجل هذا كما قال جل وعلا لموسى حينما قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، يعني في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. والمقصود إخواني وأخواتي بأن الله جل وعلا لم يعني يره أحد من البشر في الدنيا، وإنما وعد الله جل وعلا عباده المؤمنين الذين أوجب لهم الجنة بأنهم سيرونه، كما قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة. ويقول جل وعلا عن الكفار والمجرمين، قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والله جل وعلا وعد عباده المؤمنين بالزيادة في الجنة، قال العلماء: الزيادة هنا النظر إلى وجه الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر كما ترون القمر ليس دونه سحاب، وفي لفظ الشمس. والمقصود إخواني وأخواتي بأن الله جل وعلا احتجب عن عباده، لكن الله جل وعلا تعرف إليهم وعرفهم بنفسه جل وعلا من خلال أسمائه، من خلال صفاته، من خلال أفعاله، من خلال آثار صنعته سبحانه وتعالى. خلق السماوات والأرض، خلق الجبال والشجر، خلق البحار، خلق كل شيء، خلق الخلق سبحانه وتعالى. ولذلك الصنعة تدل على الصانع، كما قال الأعرابي الذي وحد في يوم من الأيام، آمن بالله من دون أن يدعى بفطرته السليمة، قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات هجاج، وليل داج، نجوم تزهر وبحار تزخر، كلها تدل على الله، كلها تدل على الله. ولذلك العباد لو فقط تجردوا من أهوائهم وجردوا فقط الفطرة السليمة من ملوثاتها، آمنوا بالله جل وعلا وعلموا بأن الله هو الحق المبين، وأن الله جل وعلا هو الخالق سبحانه وتعالى المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ولذلك إخواني وأخواتي، دائما عندنا قاعدة أن شرف العلم يتبع المعلوم، شرف العلم يتبع المعلوم. تعلمون بأن العلوم أنواع، العلوم أنواع، حتى علوم الشريعة، علوم الشريعة أنواع. عندنا علم الفقه وعلم الحديث وعلم التفسير وعلم العقيدة وعلم فهي رتب وهي مراتب أيضا وهي درجات، ولكل درجات مما عملوا. والمقصود بأن هذه أيضا تتفاضل فيما بينها، وأفضل شيء هو العلم بالله سبحانه وتعالى. ولذلك شرف العلم يتبع شرف المعلوم، فالعلم بالله أشرف العلوم، وذلك لعظمة الله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا هو الخلاق، هو الخالق العليم سبحانه وتعالى. فالعلم به والعلم بأسمائه والعلم بصفاته والعلم بأفعاله من أشرف العلوم، التي لو يعني صرفت فيها الأعمار وقطع بها الليل والنهار، فإن هذا شيء قليل بالنسبة لحق الله جل وعلا والعلم به سبحانه وتعالى. وللأسف الشديد كثير من الناس مشغول عن هذا العلم، مشغول عن النظر في أسماء الله وفي صفاته وفي أفعاله وفي آثار هذه الأسماء والصفات في عالم الشهادة، وأما عالم الغيب فسيراها العباد هناك. ولذلك من آثار هناك آثار رحمة الله عز وجل، آثار مغفرة الله، آثار حكمة الله، آثار غنى الله، آثار بطش الله عز وجل ونقمته للقوم الظالمين، آثار ستر الله عز وجل. وهذا الشيء عجيب جدا موجود، لكن للأسف الشديد الناس ما يتأملون ولا يتفكرون ولا يتدبرون. ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ويقول جل وعلا وله الأسماء الحسنى، والمقصود إخواني وأخواتي أن الإنسان ينبغي بل يجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم أسماء الله جل وعلا الحسنى وأن يتفقه في هذه الأسماء والصفات. ولذلك ربنا جل وعلا تعرف إلى خلقه وعباده من خلال هذه الأسماء، أسماء الله جل وعلا لا حصر لها، لا حصر لها. ولذلك جاء في الحديث الصحيح إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. هذه ليست كل أسماء الله الحسنى، هذه بعض أسماء الله الحسنى التي من أحصاها. يعني بعض الناس يعتقد بأن أسماء الله جل وعلا فقط 99، هذا خطأ، هذا خطأ. لا، هذا مثل ما تقول الآن، تقول أنا عندي 100 درهم لأتصدق بها، هذا لا يعني بأن ما عندك غيرها. تقول عندي 100 درهم أريد أن أتصدق بها، هذا ما يعني بأن غيرها، بأن لا يوجد غيرها، لا. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام عفوا إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، هذا لا يعني بأنه لا يوجد غيره. ولذلك في الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل عفوا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب غمي أو حزني. فالمقصود هنا قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك. في الحديث الصحيح حديث الشفاعة العظيم يقول النبي عليه الصلاة والسلام فآتي، في حديث الشفاعة لما يذهب الناس إلى آدم يذهبون إلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى، كل يذكر ذنب ما عدا عيسى، يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فأسجد تحت العرش فيقال لي ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، قال فيعلمني محامد ما علمها النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا. وهذه المحامد هي أسماء الله جل وعلا، فيسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى فيبدأ الحساب بعد ذلك. والمقصود إخواني وأخواتي قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما، هذا يقول من أحصاه، يعني من أحصى هذه الأسماء 99، وهي موجودة في القرآن والسنة، اجتهد بعض العلماء في القديم والحديث في حصرها، وهي يعني بالإمكان حصرها ولله الحمد والمنة. المقصود إخواني بارك الله فيكم بأن شرف العلم يتبع شرف المعلوم، ولذلك يجتهد المسلم في معرفة أسماء الله جل وعلا الحسنى وصفاته سبحانه وتعالى الحسنى والعلى. عندنا قاعدة مهمة جدا، أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، كما أن باب الأخبار أوسع من باب الصفات وباب الأسماء. فعندنا مثلا لله جل وعلا أسماء وله صفات، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. لماذا؟ لأن لكل اسم يشتق منه صفة، كل اسم من أسماء الله جل وعلا يشتق منه صفة، ولا يشتق من الصفات أسماء. لاحظتم كيف؟ يعني مثلا اسم الله الرحمن يشتق منه صفة إيش؟ الرحمة. اسم الله الكريم يشتق منه صفة الكرم. اسم الله جل وعلا العزيز يشتق منه صفة العزة. اسم الله جل وعلا الحكيم يشتق منه صفة الحكمة. اسم الله جل وعلا اللطيف اسم الله يشتق منه صفة اللطف، اسم الله جل وعلا، الأسماء كلها، يعني كل اسم لما نستقرأ كل اسم نجد بأن مثلا السميع، البصير، القدير سبحانه وتعالى، كل هذه الأسماء يشتق منها صفات. لكن الصفات ما يشتق منها أسماء، يعني عندنا صفات كثيرة جدا ما يشتق منها أسماء. يعني مثلا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، هذا صفة الإمساك. ما يجوز للإنسان أن يقول والله من أسماء الله تعالى الممسك مثلا، الممسك ما يجوز أن يقال يشتق منه اسم. أو مثلا يوم يأتي كما جاء في آيات الإتيان، يأتي الله جل وعلا والملائكة، جاء في أكثر من مقام أن الله جل وعلا يأتي، وجاء لفظة يجيء. فهذه الصفات، صفة الإتيان وصفة المجيء، ما يشتق منها أسماء، ما يقال الآتي ولا يقال إيش الجائي، هذه ما يشتق منها. أنا حبيت بس فقط أضرب أمثلة، وإلا هي قاعدة حتى تحفظونها بارك الله فيكم، وإلا الأمثلة كثيرة. يعني مثلا مثلا عندنا صفة المحبة، أيضا الله عز وجل نثبت له صفة المحبة. ما يجوز أن نقول بأن اسم الله المحب، نشتق من هذه الصفة اسم، لكن الأسماء يشتق منها صفات. ولأجل هذا بارك الله فيكم نجد بأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لهذا السبب، لأن كل اسم يشتق منه صفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم. يعني ما يجوز أن يقال والله الصفة هذه يلزم منها أن نشتق اسما، لا، وإنما تبقى الصفة على ما هي عليه. ولأجل هذا يعني حصل بأن باب الصفات يكون أوسع من باب الأسماء بارك الله فيكم. أيضا إخواني وأخواتي، لا بد أن نعلم بأن يعني صفات الله عز وجل على قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. إيش معنى الثبوتية وإيش معنى السلبية؟ الثبوتية هو ما أثبته الله جل وعلا لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، هذه تسمى ثبوتية. السلبية ما نفاه الله عز وجل عن نفسه في كتابه، وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته مما صح عنه. فعندنا الأسماء الثبوتية كثيرة، ما أثبته الله عز وجل لنفسه، أثبت لنفسه اسم السميع، اسم البصير، العليم، القدير، الحكيم، العزيز، التواب، الوهاب، وهكذا. حتى في السنة جاء الستير مثلا، هذه كلها نثبتها لله عز وجل. ونثبت له أيضا الصفات، لأن أصلا إذا أثبتنا الاسم اشتقينا منه صفة. ونثبت الصفات أيضا التي أثبتها الله عز وجل لنفسه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم مما صح عنه. يعني صفات كثيرة، مثلا صفة المحبة، وصفة الغضب، وصفة الإتيان، وصفة المجيء، صفة الإمساك، وصفة النزول، ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وصفات كثيرة كثيرة أثبتها الله عز وجل لنفسه في كتابه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. يعني أثبتها الله، يعني أخبر بها جل وعلا عن نفسه، أخبر بها جل وعلا عن نفسه، وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. عندنا الصفات السلبية، هذه بارك الله فيكم هي التي نفاها الله عن نفسه، ونفاها عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، مثل مسألة السنة والنوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه الصفات السلبية نفاها الله عز وجل عن نفسه. مثل صفة الظلم، ولا يظلم ربك أحدا، هذه أيضا من الصفات السلبية. وكثير حقيقة نفى الله عز وجل عن نفسه هذه الصفات، اسمها الصفات السلبية. وأيضا نبيه صلى الله عليه وسلم نفى عن ربه جل وعلا بعض الصفات، مثل كما جاء في القرآن، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه. وذكر الحديث، ذكر الحديث. وعندنا أحاديث كثيرة فيها نفي بعض الصفات عن الله عز وجل، مثل ما ذكرت لكم قبل قليل، يعني مما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة إخواني وأخواتي للصفات الثبوتية على قسمين، أيضا الصفات الثبوتية، الآن ذكرنا لكم الصفات الثبوتية بأن ما ثبت في القرآن والسنة في صحيح السنة. الثبوتية على قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. صفات ذاتية، صفات فعلية. كيف صفات ذاتية؟ لعل واحد منكم يسأل يقول كيف صفات ذاتية؟ نعم، الصفات الذاتية هي التي ما زال الله عز وجل متصفا بها ولا يزال، فهي لا تنفك عن الذات المقدسة جل وعلا وتقدس، مثل السمع والبصر والحياة والعلم، هذه كلها صفات، هذه إيش؟ وصفات ذاتية، ذاتية ما زال الله عز وجل متصفا بها ولا يزال جل وعلا وتقدس. الصفات الفعلية هي التي إذا شاء الله جل وعلا وأراد أتى بها، مثل قضية النزول، النزول يليق بجلال الله وعظمه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربك حين يبقى ثلث الليل الآخر، ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر. نزول لا نعرف كيفيته ولا كنها، لكن نؤمن به. هذا صفة إيش؟ صفة فعل. كذلك الاستواء، الرحمن على العرش استوى، هذه كلها صفات ثابتة لله وهي صفات فعلية. بعض العلماء يذكر بأن هناك صفات ذاتية فعلية، قالوا مثل الكلام، فالله جل وعلا لم يزل متصفا بصفة الكلام، ولكنه أيضا إذا شاء تكلم سبحانه وتعالى وتقدس وتعالى ربنا سبحانه عز. والمقصود إخواني وأخواتي بأن الصفات الذاتية أيضا على قسمين: صفات فعلية، يعني الصفات عفوا الثبوتية، صفات ذاتية وصفات فعلية لله سبحانه وتعالى، تقدس ربنا وتعالى. عندنا قاعدة مهمة جدا وهي من أهم المسائل في هذا الباب، قبل أن أدخل إلى قضية كيفية الدعاء بهذه العبادة، أن أسماء الله جل وعلا وأن صفات الله جل وعلا لا يجوز لمخلوق أبدا أن يتخيل كنها الصفة، بل يجب عليه أن يقطع الطمع وأن يذبحه بسكين الإثبات لله عز وجل بأنه يصل إلى كنها الصفة، يجب أن يقطع الطمع ولا يحاول. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونحن أمرنا الله عز وجل بأن نؤمن بالأسماء والصفات، ما أمرنا بالبحث عن الكيفية، ولذلك ضاع الناس أو ضاعت طائفتان، ما بين معطلة وما بين مشبهة. المعطلة هؤلاء مساكين تخيلوا، ذهبوا يتخيلون أسماء الله وصفاته فاعتقدوا بأن هذا يلزم منه التشبيه فنفوها أو نفوا بعضها. وهناك من شبه الله بخلق، وعندنا قاعدة أن من شبه الله بخلق كفر، ولذلك المؤمن الذي يريد الثبات يسلك طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، طريقة الصحابة الكرام رضي الله عنهم، طريقة أئمة العلم والدين الأكابر الأماثل الذين وقفوا على قنطرة التسليم لله، مؤمنين بهذا النوع من أنواع التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات، من دون التعرض إلى يعني الإلحاد في أسماء الله وصفاته، ما يشبهون ولا يعطلون، وإنما يؤمنون بهذه الأسماء وبهذه الصفات. ولذلك قال جل وعلا: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. ويقول جل وعلا: هل تعلم له سمية؟ ويقول جل وعلا: قل أأنتم أعلم أم الله؟ ويقول جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك يمكن يعني أول ما يمكن أن ينقدح في ذهن المؤمن أمام هذه الأسماء والصفات الإيمان بها على أنها من ذاته جل وعلا. كل اسم، كل صفة هي ترجع إلى ذات الله سبحانه وتعالى، ترجع إلى ذات الله جل وعلا. وأيضا لا بد مع هذا الإيمان أن نثبت بأن هذه الصفات أيضا، أن هذه الصفات يعني لله عز وجل أسماء وصفات، وكذلك نؤمن بآثارها، يعني ليست هي جامدة لا، وإنما لها آثار مثل ما ذكرت لكم قبل قليل. ومن آثار رحمة الله عز وجل مثلا نزول المطر، إنبات الشجر، من آثار رحمة الله عز وجل وجود هذه الفصول الأربعة التي لا يمكن للإنسان أبدا أن يعيش تحت ظل فصل واحد، طبيعة النفس البشرية، ولذا خلق الله عز وجل هذه الأشياء. كذلك لله عز وجل اسم الله الحكيم، من آثار حكمته كثيرة جدا في الحياة، تعترض حياتك سواء أنت أو جميع الناس، هذا من آثار حكمة الله، بمعنى أنه لابد أن حينما نثبت الاسم والصفة نثبتها لله على أنها من ذاته جل وعلا، وأن صفة من صفاته ولها آثار وأفعال. أرأيتم ولله المثل الأعلى، تعالى الله عز وجل عن أن نشبهه بالأمثال. الآن رجل، في من الرجال رجل يقال له الكريم، الشجاع، الجواد، البطل مثلا، هو شخص واحد، لكن تقول كريم، شجاع، أصيل، مقدام، تعطيه أكثر من يسمونه ألقاب. طبعا هذه بالنسبة للبشر، هو شخص واحد يعرف الناس، حتى بعض الناس اشتهر عنه بأنه إذا ذكر اللقب الفلاني عرف بأنه فلان. وما يمكن أبدا أن يتخيل إنسان بأن والله هذا يقال هذا كريم، ها الناس يلقبون بالكريم، ولكن ما في كرم، ما في أثر من آثار. يعقل هذا؟ أبدا ما يعقل، ما يمكن أبدا أن يقال والله فلان الكريم وهو ما ينفق ولا يعطي وليس عنده سخاء، أو المحسن مثلا، أو الشجاع. وين شجاعته؟ كيف عرفنا شجاعته؟ عرفناه في الحروب وفي المواجهات يقال شجاع. الكرم كيف عرفنا كرمه؟ بالإنفاق والعطاء. حلم، حليمة، كيف عرفنا حلمه؟ في المواقف التي تستفز المشاعر تجد حلم عنده. فلله المثل الأعلى، أنا أريد أن أقرب المثل. فالله جل وعلا، تعالى الله ربنا وتقدس، له هذه الأسماء الحسنى ولذلك والصفات العلى. ولذلك ربنا جل وعلا من آثار هذه الأسماء والصفات التي اتصف بها جل وعلا وتسمى بها هي هذه الأشياء الموجودة في عالم الشهادة، وأيضا سنجدها في عالم الغيب حينما نلقى الله جل وعلا، وليس هناك إلا جنة أو نار، فنجد آثار رحمة الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يرحمنا وإياكم، إنه خير مسؤول. طيب، عندي إخواني وأخواتي فاصل قصير نأخذ ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله إخواني وأخواتي، ما زال حديثنا متواصلا حول قضية الأسماء والصفات لله. قل جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والمقصود إخواني وأخواتي بأنني ذكرت قبل الفاصل جملة من القواعد الهامة في باب الأسماء والصفات. عندنا قاعدة مهمة، وهي لا بد أن نعلم بأن أسماء الله جل وعلا كلها حسنى، ومعنى حسنى أي بالغة في الحسن الغاية والمنتهى، هذا هو المعنى. ولذلك قال جل وعلا عن أسمائه ولله الأسماء الحسنى، يعني قد بلغت في الحسن الغاية والمنتهى والكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، لا نقص فيه بوجه من الوجوه. ولذلك من يتأمل كل اسم بمفرده يجد بأن فيه من الجمال والكمال والجلال شيء العجيب، شيء العجيب ولا يعقلها إلا العالمون. ولذلك العبد مأمور بأن يتعلق بأسماء الله جل وعلا الحسنى، وأن يسأل الله جل وعلا بها. وكل اسم من هذه الأسماء إذا تأمله الإنسان ووقف عليه وحاول أن يقرأ الآيات القرآنية الواردة، الوارد ذكر هذا الاسم فيها، سواء في آخرها أو في أوسطها، يجد عجبا وتنفتح أمامه مغاليق الأمور التي كانت يعني بسبب الجهل أو عدم العلم، يجد شيء عجيب إذا وفق فعلا ومن خلال منهج واضح، يعني قائم على اتباع الكتاب والسنة وعلى طريقة سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولذلك مثلا أحيانا بعض الناس يضيف لله عز وجل أسماء لكن ليست حسنى بهذه الدرجة، يعني مثلا اسم الدهر، الدهر جاء في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الليل أقلب، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. بعض العلماء قالوا بأن الدهر اسم من أسماء الله جل وعلا، هذا غلط، لأن الدهر إذا تأملناه نجد بأنه ليس اسما من الأسماء الحسنى. فالله جل وعلا في هذا الحديث القدسي قال وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فالمقصود بأن يعني قوله أنا الدهر يعني أنا رب الدهر، وهذا تجري على طريقة العرب وقواعد العرب، وهذا أمر معلوم. ولذلك ما يقال بأن الله عز وجل من أسمائه الدهر، لأن هذا ليس باسم من الأسماء الحسنى. كذلك مثلا اسم الله القديم، القديم يعني كثير ما يرد حتى في المنظومات وفي بعض كلام العلماء يقول والله هو القديم. القديم حقيقة إذا تأملته تجد بأنه ليس اسما من الأسماء الحسنى التي بلغت من الكمال والجلال والجمال الكمال المطلق والجلال المطلق والجلال المطلق، لأن القديم يعني يشير إلى ما هو أقدم منه، كما قال جل وعلا حتى عاد كالعرجون القديم. والمقصود بأن أسماء الله عز وجل حسنى بالغة في الحسنى الغاية والمنتهى، ولأجل هذا يجب على المسلم أن يتأمل فيها، خاصة لوردت في القرآن وثبتت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي يدعونا إلى أن نذكر مسألة أخرى بعدها، وهي أن أسماء الله توقيفية. إيش معنى توقيفية؟ توقيفية يعني لا مجال للعقل ولا للاجتهاد ولا للذوق ولا للرأي ولا للقياس فيها بوجه من الوجوه. مسألة القياس سآتي إليها بعد قليل. ولذلك لا يجوز لأحد أن ينشئ اسم لله عز وجل. ما يجوز أن نقول والله ننشئ لله اسم من نخترعه لله عز وجل، لا، هي أسماء توقيفية يعني جاءت في القرآن وجاءت في السنة، جاءت في القرآن وجاءت في السنة. يعني مثلا سألتني امرأة عجوز بالأمس تقول أنا من ضمن دعائي أقول يا مخيف يا مخيف، تقول أدعو الله عز وجل فأقول يا مخيف يا مخيف، امرأة صالحة اللهم بارك، تقول هل هذا دعاء مشروع؟ قلنا لها لا، لأن مخيف هذا ليس من أسماء الله، مخيف هذا ليس من أسماء الله. فما يجوز للإنسان أن يخترع اسم لله عز وجل. أو مثلا نقول يعني هناك أسماء كثيرة يخترعها بعض الناس أو يفهمون فهم معين بأن من خلال ذكرها كصفة، كما ذكرت قبل قليل لعلكم تذكرون بأني قلت الصفة ما يؤخذ منها اسم، الصفة ما يؤخذ منها اسم، وإنما الصفة تبقى صفة، الاسم يؤخذ منه صفة، يشتق منه صفة. ولذلك مثلا عندنا أسماء كثيرة ذكرت الممسك والآتي، ذكرنا الله عز وجل من صفاته إمساك السماوات الأرض، فلا يجوز أن يقال بأن من أسماء الله الممسك وجاء ربك والملك صفا صفا. ما يجوز أن نقول من أسماء الله الجائي يوم يأتي بعض آيات ربك الإتيان، لا يجوز أن نقول بأن الله الآتي، وهكذا. أيضا مثلا إن بطش ربك لشديد، هذه صفة، لكن هل يجوز أن نقول بأن من أسماء الله الباطش؟ لا، ما يجوز. ولذلك إخواني لا بد أن نعلم بأن أسماء الله توقيفية، ما في مجال لواحد يجتهد مثلا أو يقيس ويختار، هذا لا 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 مجال ولا سبيل إليه في مثل هذا المقام. ولأجل هذا بارك الله فيكم تأتي مسألة بعد ذلك مسألة الدعاء بأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العليا. إذا ثبت لدينا بأن أسماء الله عز وجل توقيفية لا مجال للعقل فيها بوجه من الوجوه، هنا يأتي سؤال الله عز وجل بأسمائه. ولا يجوز دعاء الله بصفاته، لاحظ، لا يجوز دعاء ومنادات الصفة، أما الاسم فينادى، تقول يا تواب يا رحيم يا رحمن يا كريم يا لطيف يا عزيز يا حكيم يا خبير مثلا، أن تنادي الله عز وجل. أما الصفة فيحرم على الإنسان أن ينادي الصفة، ما يجوز تقول يا رحمة الله يا عزة الله، هذا حرام، ما يجوز، لأن الأسماء دلالة على الذات. الأسماء أسماء الله عز وجل دلالة على ذاته جل وعلا، فالكريم والحكيم والخبير والعليم والقدير والسميع والبصر كلها تدل على ذات واحد وهو الله عز وجل، وهو الله عز وجل. ولذلك أنت لما تقول يا كريم دعوت ذاتا واحدة وهو الله عز وجل، تقول يا حفيظ يا عزيز يا كريم يا سميع يا بصير، دعوت واحدا جل وعلا. أما الصفات فهي نعوت كمال تدل على هذه الذات أو لهذه الذات، نعوت تدل على هذه الذات، يعني ولله المثل الأعلى، ونعوذ بالله من أن نشبه الله بخلقه، هي أمثال للتقريب. رجل الآن اسمه له أكثر من اسم، له ثلاث أسماء أربعة مثلا يسمون بعض الناس، وله صفات يعني صفة الكرم والشجاعة وكذا، فأنت لما تنادي تقول يا مثلا يا عبد الله أو يا عبد الرحمن، هو له أكثر من اسم مثلا معروف بين الناس، هو يعرف بأن له أكثر من اسم، سيلتفت إليك، لكن ما يمكن أن تناديه بصفة معينة، صفة، لأن هذا يشترك فيها الناس كلهم. فالصفة هي نعت، إما أن يكون كمال طبعا أو إما يكون غير كمال بالنسبة للبشر. فالله عز وجل جل الله وتعالى الله إذا ناديته فتناديه باسمه ولا تناديه بصفته. هيجوز تقول يا رحمة الله أو يا عزة الله أو يا كرم الله، ما يجوز، هذا حرام، بل عده بعض العلماء من الكفر وحكى عن جماهير أهل العلم، حكي إجماع. فالمقصود يا إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، لما تجي تنادي تقول يا الله يا كريم يا رحمن يا رحيم يا سميع يا بصير يا لطيف يا عظيم يا قدير، هكذا. أما لما تأتي تقول يا رحمة الله، لا، لأنك ناديت صفة، والله عز وجل متصف بصفات كثيرة جدا، فلا يجوز مناداة الصفة. لكن يجوز الاستعاذة بالصفة، مثلا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أحد، هذه يسمى الاستعاذة، يجوز أن تستعيذ بالصفة، مثل ما قال جل وعلا عن ابن، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وعندنا في الحديث أن تقول مثلا تقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، فيجوز. أعوذ بعظمة الله، أعوذ بقوة الله، أعوذ بقدرة الله، هذا جائز. أما النداء هذا ما ينادى إلا الله عز وجل، ينادى بأسمائه، تقول يا الله يا كريم يا حفيظ يا عليم إلى آخر إلى آخر. وهذه مسألة حقيقة غاية في الأهمية بارك الله فيكم. لا بد أن نعلم أيضا بأن ما يتعلق بقضية الأسماء، عندنا أسماء متقابلة، أسماء يسمونها تذكر على سبيل أسماء المزدوجة، الأسماء المزدوجة. كيف المزدوجة؟ يعني اسمين يذكران مع بعض ما يمكن أبدا أن يذكر أحدهما دون الآخر، واضح؟ يعني مثلا النافع الضار، هذه من أسماء الله جل وعلا، هذه أسماء مزدوجة. أسماء المزدوجة هذه ما يجوز تقول الله الضار لوحده، لا، تقول الله النافع الضار، الخافض الرافع جل وعلا، الخافض الرافع، ما يجوز أن تفرد اسم دون الآخر، ما يجوز أن تفرد اسم دون الآخر. ولذلك يعني ما لما تنادي الله عز وجل ما يجوز أن تقول يا الضار مثلا، هذا إساءة أدب مع الله عز وجل. لكن لما تدعو تقول اللهم أنت النافع الضار، أنت الرافع الخافض، أنت كذا، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. أما تفرد أحدهما خاصة يعني الذي فيه يعني يذكر لله على سبيل المقابلة، الاسم على سبيل المقابلة أو الصفة التي على سبيل المقابلة مفردا، هذا موضع خلاف، لكن الصواب بأنه ما يجوز تقول يا الضار مثلا، يا الخافض مثلا، يا خافض يا ضار، لا. أما لو تقول اللهم أنت النافع الضار، أنت الخافض الرافع، أنت كذا، من الأسماء اللي فيها مزدوجة، يجوز بمثل هذه الحالة بارك الله فيكم. عندنا بارك الله فيكم ما يتعلق بصفات المقابلة، وهذه تشكل عند كثير من الناس، تشكل عند كثير. مثلا قضية يقول الله عز وجل الله يستهزئ بهم ويذرهم في طغيانهم يعمهون، قل جل وعلا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هذه الصفات اسمها الصفات المقابلة. إيش معنى المقابلة؟ يعني الله عز وجل يقابلهم بمكرهم فيمكر بهم، يقابلهم باستهزائهم فيستهزئ بهم، يقابلهم بكيدهم فيكيد بهم جل وعلا وتقدس، وهكذا. هذه يقول العلماء لا يجوز أن يوصف الله جل وعلا بها بإطلاق. يعني لا يجوز أن نقول والله من صفات الله جل وعلا الكيد ونسكت، لا، أو من صفات الله جل وعلا المكر ونسكت، لا، أو من صفات الله تعالى الاستهزاء ونسكت، لا. لابد أن نقول من صفات الله جل وعلا الاستهزاء لمن استهزأ به، من صفات الله جل وعلا المكر لمن مكر به، لمن صفات الله الكيد لمن كاد مثلا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيد، والله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ويمكرون ويمكر الله. لاحظتم إخواني لماذا؟ لأن صفة الاستهزاء والكيد والمكر مثلا، هذه ثلاثة ضربت مثال، هي ليست صفة كمال بإطلاق وليست صفة نقص بإطلاق، هذا المعنى. ولذلك أحيانا تكون صفة كمال يتصف بها الله عز وجل في هذا المقابلة، مقابلة المستهزئين والكائدين والماكرين، ها؟ لكن لما يوصف الله عز وجل بإطلاق نقول لا، ما يصلح هذا الشيء، ما يصلح هذا الشيء. هذه إذا اعتصمتم بهذه القاعدة تبينت لكم أمور كثيرة. لاحظ مثلا صفة الخيانة، الخيانة لما كان ليس فيها وجه صحيح أبدا، هي صفة من الصفات التي لا يمكن أبدا أن يكون فيها وجه صحيح، ولذلك ما قابل الله جل وعلا بها الخائنين. لاحظتم؟ يقول جل وعلا وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، ماذا قال؟ فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم. لماذا؟ لأن الخيانة صفة قبيحة لا خير فيها ولا فيها وجه صحيح أبدا، فهي شر كلها. ولذلك ربنا جل وعلا ما قال فخانهم، لكن لاحظ هنا يكيدون كيدا فأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله، الله يستهزئ بهم. لماذا؟ لأن صفة الخيانة صفة قبيحة من كل وجه، نسأل الله السلام والعافية. ولأجل هذا تجد هذه الصفات مهم جدا معرفتها، فإذا ضبطتم هذه القاعدة عرفتم كيف تتعاملون مع هذه النصوص القرآنية الثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا أسماء الله جل وعلا هي كما ذكرت لكم لها آثار، فنحن حين نؤمن بأسماء الله جل وعلا لا نؤمن بها على أنها جامدة، لا، وإنما نؤمن على أن لها آثار. يعني مثلا صفة الرحمة، صفة الرحمة، الله عز وجل رحيم بعباده ورحيم بخلقه، ولذلك نجد آثار رحمة الله. يعني مثلا إنزال المطر هذا من آثار رحمة الله، إنبات الشجر من آثار رحمة الله، هذه العاطفة التي زرعها الله عز وجل في نفس الأم تجاه ولدها هذا أثر من آثار رحمة الله عز وجل، فجعلها ترحم ابنها حتى تقدم له الأشياء على نفسها. من آثار رحمة الله عز وجل ما يحصل من الخصب، ما يحصل من النعيم. من آثار رحمة الله عز وجل ما يحصل من التراحم بين الناس والاجتماع. كذلك اسم الله عز وجل الستير، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله حيي ستير، ولذلك من آثار ستره جل وعلا أن يستر على عباده يعصونه المعاصي الكثيرة فيستر عليهم جل وعلا، ولذلك يحب الستر سبحانه وتعالى. ولو فضح الله جل وعلا الناس لانكشفت أمور، كشفت أمور، ولذلك الناس يعيشون تحت ستر الله، يعيشون تحت ستر الله، ولو كشف عنهم غطاء الستر لخرجت فضائح تزكم الأنوف، نسأل الله العافية والسلام. هذا من آثار هذا الاسم العظيم من أسماء الله تعالى الحسنى، اسم الستير، فهو يستر على خلقه وعلى ذنوبهم وعلى أعمالهم القبيحة سبحانه وتعالى. ولذلك إخواني وأخواتي ربنا جل وعلا أمرنا بالتعبد بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون بأسمائه. طيب، من الأشياء التي نتعبد الله عز وجل بها التسمية بها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، أصدقها حارث وهمام. ولذلك من أفضل الأسماء أنك تسمي باسم عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم وعبد العزيز مثلا وعبد القدير، وهكذا بقية الأسماء. أما التسمية بغير التعبيد بغير هذه الأسماء فحرام، لا يجوز الإنسان أن يعبد يعني أو يسمي اسمه ويعبده لغير الله جل وعلا. الأمر الآخر كثرة الدعاء، دعاء الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. وللأسف الشديد لما جفت يعني الصدور والمشاعر وقل العلم عند الناس للأسف الشديد، أصبح كثير من الناس ليس له تعلق بأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى. لكن لما تشرق شمس علم الأسماء والصفات على القلوب، تجد الألسن رطبة تتحرك بسؤال الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. فكثير ما يقول يعني الإنسان الذي فعلا شجرة الإيمان في قلبه قد ظهرت ثمارها وآثارها بمثل هذه المعرفة العظيمة، يسأل الله بأسمائه وصفاته، يسأل الله في كل شيء، يسأل الله التوبة، يقول يا تواب تب علي، يسأل الله المغفرة، يا غفور اغفر لي، يسأل الله الرحمة، يا رحيم ارحمني. حتى الغنى، سواء غنى القلب وغنى الدنيا، يسأل الله عز وجل يا غني أغنني بحلالك عن حرامك، بفضلك عن من سواك، يا ستير اللهم استرني فوق الأرض، استرني تحت الأرض، استرني عند العرض. الحكيم، كثير من عباد الناس يسأل الله عز وجل يقول اللهم اللهم اختر لي، اللهم اختر لي، لعلمي بأن الله عز وجل هو الحكيم. يا حكيم اختر لي، يا خبير اختر لي. ولذلك دائما يقدم يعني خيرة الله عز وجل على خيرة نفسه ويرضى بذلك. هكذا، ولأجل هذا تجد الناس المؤمن فعلا هو الذي يسأل ربه جل وعلا بأسمائه الحسنى بصفاته العلى، دائما يتعلق بالله عز وجل، يستعيذ بأسمائه الحسنى ويسأل الله بأسمائه الحسنى، يسأل الله بأسمائه الحسنى ويستعيذ بالله تعالى بصفاته العلى، بصفاته العلى، يقول بعزة الله، بقدرة الله مثلا. أما الأسماء فيدعو الله جل وعلا بها سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولذلك إخواني وأخواتي، دعوة من محب لكم أن تتفقهوا في أسماء الله تعالى الحسنى، وينبغي لكم فعلا أن تزرعوا هذه الشجرة في سويداء قلوبكم، فسترون آثارها الجميلة على جوارحكم وعلى ألسنتكم، ستجدون الراحة والطمأنينة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولما تتأمل في هذه الأسماء تجد عجبا، تجد راحة وطمأنينة، تجد ثقة بالله جل وعلا. حديث أبي رزين العقيلي، أعرابي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحدث ويقول بأن الله تعالى يضحك من اثنين يقتل أحدهم الآخر يدخلان الجنة. فالتفت هنا، حرك هذا الحديث، حرك في نفسه شيء، وهو عربي من الأقحاح، من العرب الذين يفهمون هذه المعاني، يفهمون القرآن، يفهمون حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فقال يا رسول الله، أهو يضحك الرب؟ أهو يضحك الرب؟ قال نعم. قال والله لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب يضحك خيرا، ما دام أن الله يضحك فإننا لن نعدم الخير، الخير سيجري على يد الرب جل وعلا. هذا هو الفقه. ولذلك لما تقرأ ورحمتي وسعت كل شيء، الله أكبر، قف عند هذه. والله لو قضيت اليوم والليلة كاملة في تأمل هذه الآية كان قليلا. ورحمتي وسعت كل شيء، ربنا جل وعيد عباده إلى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يدعوهم إلى التوبة. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هنا تقف أمام اسم الله الحكيم الخبير العليم القدير سبحانه وتعالى، تعرف بأن الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الله إنما أراد بك خيرا حتى لو كان الشيء مؤلم، لله حكمة في ذلك سبحانه وتعالى. بهذا يتعلق العبد بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته. الحديث حول هذه المسألة حقيقة طويل، لكن لم نمتم في مثل هذه القواعد والتنبيهات والضوابط. أسأل الله جل وعلا ينفعني وإياكم بها، أسأل الله جل وعلا نزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في أسمائه وصفاته. إن ربي خير مسؤول، والله جل وعلا أعلى وأعلم وأجل. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.